مشيرا إلى أن إيران قدمت اقتراحا بهذا الشأن وانتقد ما يجري من ترهيب أمريكي للمؤسسات الدولية، كما تم فرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة السيدة ألبانيس ما أدى إلى استقالة مقررين أمميين احتجاجا على ذلك. وأوضح بقائي أن إيران ستدافع عن حقوقها وتتابع محاسبة المعتدين، نافيا بشدة تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين بأن إيران وافقت على تقديم تنازلات، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات تأتي للاستهلاك المحلي. لنستمع إلى مقطع من كلمة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
إيران وقبل العدوان، فإن إيران وافقت حتى على التقسيم تحت الصفر أو تحت 1%، هل هذا صحيح وما الهدف من ذلك؟ الهدف يجب أن تسأله هو ما هو هدفه ونواياه، لكن هذا الموضوع غير صحيح، وهذا الموضوع يجب أن يتابع في إطار الخصومات الداخلية الأمريكية، ويجب أن نحلله من هذا المنظار. أيضا في هذا الإطار يجب أن نحل الموقف أو هذه التصريحات في هذا الإطار فقط، أن يعطى أهمية لها ولا يجب أن تتخذ كمواقف حقيقية. آخر موقف لنا حول ذلك هو موضع ثابت و وأساسي. الدكتور عراقشي بالأمس أرسل إلى الدول الصين وروسيا ومسؤول سياسة خارجية في أوروبا، بعث لهم برسائل وأوضح مواقفنا فيما يتعلق بالموضوع النووي. واليوم بعد أكثر من شهر نحن لا نعطي أهمية لموضوع آلية الزناد، وهي غير أخلاقية وغير قانونية، ولأنها أولا تقلل من الالتزامات أمام إيران والتي هي حقوق مشروعة من حيث القانون، من ناحية قانونية بعد خروج الأمريكي من الاتفاق النووي. هؤلاء وبدلا من أن يقوموا بتعويض بعد خروج أمريكا من الاتفاق والقيام بالتزاماتهم يقومون بعكس ذلك. الأوروبيون هم موضع اتهام، قاموا لم يقوموا بالتزاماتهم بشكل قانوني، والأسوأ من ذلك أنهم بعد العدوان الإسرائيلي على إيران هم لم يقوموا بإدانة هذا العدوان فحسب، إنهم بل أنهم كانوا يبررون هذا العدوان على إيران.
قالت مصادر طبية إن 27 فلسطينياً استشهدوا في اعتداءات لقوات الاحتلال على مناطق عدة بقطاع غزة، بينهم 4 من طالبي المساعدات. فقد استشهد 5 فلسطينيين من أسرة واحدة في عدوان إسرائيلي على خيمة نازحين في منطقة المواصي غربية خان يونس جنوب القطاع. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بانتشال جثامين 5 شهداء إثر قصف إسرائيلي على جبال البلد شمال قطاع غزة، فيما استشهد فلسطينيان 2 في قصف لمسيرة إسرائيلية في جبال النزلة، كما ارتقى 3 شهداء جراء تواصل الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب مدينة دير البلح. نشر مكتب الإعلام الحكومي في غزة إحصائية بأعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من المجوعين الذين قتلهم الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ 27 من أيار الماضي. ووفق هذه الإحصائية بلغ العدد الإجمالي لضحايا المساعدات نحو 1000 شهيد وأكثر من 6000 جريح و45 مفقودا. وحذر المكتب من أن غزة تتجه نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة. بدورها أكدت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من منتظري المساعدات خلال يوم أمس 73 شهيدا وأكثر من 150 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 18 حالة وفاة بسبب المجاعة خلال الساعات 24 الماضية. جددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة لإنهاء المجاعة فيه، وقالت الأونروا إنها تتلقى رسائل يائسة عن المجاعة من غزة بما في ذلك من موظفيها، وأفادت بارتفاع أسعار المواد الغذائية 40 ضعفا في إشارة إلى تداعيات الحصار المتواصل. وتابعت أن الأونروا تحتفظ بكمية كافية من الغذاء المخزن في مستودعاتها على مشارف غزة لتغطية احتياجات جميع سكانها لأكثر من 3 أشهر، إلا أن الاحتلال لا يسمح بدخول المساعدات. أكدت وسائل إعلام يمنية أن غارة إسرائيلية استهدفت اليوم ميناء الحديدة غربي اليمن، فيما أعلنت قوات الاحتلال أنها هاجمت منشآت في الميناء بذريعة منع إعادة تأهيل البنية التحتية للحوثيين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف صهاريج وقود وآليات هندسية إضافة إلى سفن وقوارب يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية حسب زعمه. ويوم الجمعة هاجم أنصار الله بصاروخ باليستي فرط الصوت من نوع فلسطين 2 مطار بن غوريون في تل أبيب، ولم يتمكن كيان الاحتلال حتى الآن من وضع حد للصواريخ اليمنية التي تستهدف الأراضي المحتلة وتعطل بين حين وآخر النشاطات في مطار بن غوريون وتدفع المستوطنين للهروب للملاجئ. أكد المبعوث الأمريكي للمنطقة أن الولايات المتحدة تركز حاليا على الوضع في لبنان في إطار ما وصفها بالمساعي الأمريكية لتعزيز الاستقرار بالمنطقة. وقال توم براك إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لم يسفر عن النتائج المرجوة، مشيرا إلى أن مسألة نزع سلاحي حزب الله تعتبر قضية داخلية لبنانية. إلى العناوين. طهران تؤكد أن غزة تشهد منذ سنتين عملية إبادة جماعية لم يشهدها التاريخ. تفاقم أزمة المجاعة في غزة ومجازر جديدة لقوات الاحتلال توقع 10 الشهداء والجرحى. الكيان الصهيوني يشن عدوانا على اليمن ويستهدف الساحل الغربي بما في ذلك ميناء الحديدة.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة إن بدمع ودم. لنا الله رغم ليالي العنا وهول المآسي وحجم الآلم. لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد فمن عدم الله. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. سلام لغزة سلام سلام لشعب
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج بين وهم الضمانات ومجاعة غزة، خرائط الموت وخرائط الدم. هل يعيد الموفد الأمريكي إنتاج الوهم بدعوة لبنان للحاق بسوريا؟ هل تحولت غزة إلى ساحة إبادة عبر سلاح التجويع المنهجي؟ وهل هناك فرصة لإعادة الاعتبار لفعل التضامن الشعبي كقوة تغيير؟ إذن بين وهم الضمانات ومجاعة غزة خرائط الموت وخرائط الضمير، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل في هذا البرنامج أينما كنتم معنا. حط الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط رحاله في العاصمة اللبنانية بيروت، ملقيا نظراته بعيون من زجاج، منكرا المشهد السوري، متحدثا بثقة عن مثال سوريا التي التقطت الفرصة والتحقت بالتغيير الذي تشهده المنطقة وعلى لبنان أن يلحقها، وكأن سوريا ليست في قلب أتون حرب أهلية بسبب تصديق الضمانات الأمريكية بوضع حد للاحتلال وتجاوزه على سيادة الدول العربية. لبنان لا يريد أن يلحق بالذهاب إلى الحرب الأهلية التي يصدر أو يصدر براك اتفاقات وقف النار في حلقاتها المجنونة، ولا يحتاج لأن يدخل في مغامرة عنوانها تصديق الضمانات الأمريكية لتنفيذ الاحتلال تعهداته مجددا، فقد صدق مرة ولن يعيدها قبل أن تنفذ واشنطن ضماناتها وينفذ الاحتلال التزاماته. في غزة دخلت المجاعة حيز التنفيذ وبدأ الناس يموتون جوعا، وقد بلغ عدد الأطفال الذين فارقوا الحياة بسبب سوء التغذية قرابة 100 طفل، لكن السقوط أرضا ومفارقة الحياة بسبب الجوع بدأ يصبح مشهدا متكررا. فالإعياء يسيطر على مئات الوجوه المتعبة، الأطباء يعجزون عن الوقوف على أقدامهم، وسعر كيلوغرام من الطحين وصل إلى 75 دولارا. الذين يؤمنون بغزة وشعبها ومقاومتها وصمودها لم ييأسوا ولن يستسلموا، وعمت الاحتجاجات شوارع العالم مثلها مثل التبرعات، وتنادي الفقراء يجمعون قروشهم ودولاراتهم 10 فوق 10 لتصبح 100، ومئة مع 100 ليقوموا بتحويل 8 كيلوغرامات من الطحين تكفي لعدة أرغفة من الخبز يتقاسمها الجياع، بينما الذين يملكون المليارات يفعلون شيئا مشابها فيضعونها فوق بعضها لتصبح تريليونات ويهدونها لدونالد ترامب لمساعدة أمريكا كي تعود إلى عظمتها. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
لبى أحرار العالم النداء بعد أن غاب رؤساء الدول والأنظمة عن الواجهة. امتلأت الشوارع بأصحاب الضمائر الحية المتضامنين مع غزة ولو بالكلمة.
أيها الأحرار في كل مكان، أيها الضمير العالمي الغائب، أيها الصوت الإنساني الذي خذل الأبرياء.
شوارع العاصمة الألمانية برلين غصت بالمحتجين، أعلام فلسطين رفرفت طلباً لحريتها وإنهاء المأساة الإنسانية التي استفحلت مؤخراً بسكان قطاع غزة الذين دخلوا في مجاعة حقيقية. لا صوت يعلو فوق الأصوات الداعية لوقف حرب الإبادة في غزة في شوارع العاصمة البريطانية لندن، وفي دار الأوبرا الملكية في بريطانيا انتهز أحد المؤيدين لفلسطين الفرصة للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه الإبادة الجماعية في غزة ورفع علم فلسطين. هذا التصرف قوبل بعدوانية من مدير المسرح أوليفر ميرز الذي حاول انتزاع العلم من يد الممثل، واستجاب سكان مدينة مونريال الكندية لنداء الإنسانية في غزة وطالبوا بوقف حرب الإبادة في القطاع المحاصر. وفي أكثر من مدينة سويدية خرج المحتجون تنديداً بما يتعرض له الغزيون من إجرام وتجويع متعمدين من قبل الاحتلال، وخرج سكان إيدنبرغ عاصمة اسكتلندا عن صمتهم أيضاً ونزلوا إلى الشارع. في شوارع العاصمة العراقية بغداد ارتفعت الأصوات المطالبة بوقف حرب الإبادة الشاملة في غزة وإنهاء المأساة الإنسانية مع انتشار المجاعة على نطاق واسع في القطاع، كما شهدت تونس تظاهرة حاشدة رفعت خلالها أعلام فلسطين.
نشكر الزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل في سياق حديث البرنامج وهذا اللقاء ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. تحية طيبة لكم دكتور وسام، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لك وللمستمعين والمشاهدين، عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بكم سيدي الفاضل لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. نتساءل على مستوى الساحة اللبنانية دكتور، هل تحول الموفد الأمريكي توم براك إلى أداة تسويق للوهم؟ يعني كيف يمكن قراءة خطابه في بيروت على ضوء الفشل الأمريكي في سوريا؟ هل تعني دعوته للبنان اللحاق بسوريا سوى الدعوة للانتحار السياسي مجددا؟
بالأساس عندما جاء توم براك وعندما كانت قبله المبعوثة الأورتيغوس لم يكن الهدف أبدا أخذ لبنان إلى المسار الصحيح الذي يعني الهدوء والسلام والاستقرار، إنما كان يعني كيفية تحضير لبنان ليناسب المشاريع الأمريكية في المنطقة، وهذا ما يعني كان يستهدفه المفردون الأمريكيون. توم براك في اللقاء الأخير الذي يعني في الجولة الأخيرة، ليست هذه الجولة التي كانت قبل، عندما أتى إلى لبنان لم يسمع من اللبنانيين ومن القيادة اللبنانية الأجوبة التي تناسبه وتناسب المشروع الأمريكي، فذهب إلى إطلاق تصريحات يعني أظهر فيها حقيقة ما يعني يخفيه للبنان، عندما طالب أو عندما هدد بضم لبنان إلى نادي الشام إذا لم يسلم سلاحه. اليوم يأتي توم براك مدعوما بفشل المشروع الأمريكي في المنطقة، فشل المشروع الأمريكي في سوريا، فشل الأدوات التي كان يهدد بها لبنان. الإدارة السورية لم تكن قادرة على أن يعني تسيطر على الوضع في سوريا، لم تكن قادرة على أن تحسم المهمة في السويداء، فإذ بالأداة التي يهددنا بها تسقط أمام اختبار سوري داخلي. اليوم لم يقدم لنا شيء، وجاء إلى لبنان قال لا يوجد ضمانات، لسنا نحن من سينزع السلاح، هذا شأن داخلي، ويعني قال بأنه لا يمكن، وآلية تطبيق 1701 سقطت أو حتى الآن هي فشلت. إذن هو لم يأتي بشيء جديد، جاء ليكرر نفسه، جاء ليقول أنه اللبنانيين أن يتقطع ملف السلاح على أنهم داخلي، وبذلك أنا أستطيع أن أقول إذا جمعنا كل هذه المواقف مع بعضها، أولا أن يد إسرائيل يعني متفلتة في لبنان، وعلى اللبنانيين أن يختاروا بأنفسهم إما أن يواجهوا المقاومة وينزعوا سلاحها، وإما أن يعني يواجهوا الكيان الإسرائيلي ويمضيهم الفوضى. نستطيع أن نقول أنه هذا كل ما يملكه الأمريكي في لبنان. حتى الآن أدوات القوة التي كان يهدد بها قد سقطت، ويمكن أن نقول أيضا أنه المسار الذي يعني يسير وفقه أنه مطلوب منكم أن تستسلموا، وأنه لا يمكن أبدا الضغط على الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هو يعني كان يهدد، ولكن انطلاقا من أنه أدوات القوة التي كان يهدد بها قد سقطت يأتي اليوم ليقول أنه يساعد.
نعم.
يدل على المسار الذي يناسبه، ولكن يعني هو لن يتدخل إذا صح التعبير، لأنه بالأساس هو لا يملك القدرة على التدخل، لأنه لا يريد التدخل بشكل مباشر.
نعم دكتور، لماذا تواصل واشنطن تصدير نماذج مشوهة للتغيير؟ يعني هل النموذج السوري اليوم الغارق في الأزمات والحرب هو فعلا قصة نجاح يجب على لبنان تقليدها، أم هو تحذير واضح من مغبة الوثوق بالضمانات الأمريكية؟
هي قصة نجاح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. سوريا من الدولة القوية صاحبة الموقف إذا صح التعبير، الدولة التي كانت قادرة على أن تخلق نوع من التوازن الاستراتيجي في المنطقة قبل 2011، حولتها إلى دولة فاشلة، دولة مقسمة، دولة طائفية شبيهة بالتنحر الذي كان قائما بأفغانستان، حولتها إلى مساحة يمكن للكيان الإسرائيلي أن يتصرف كما يشاء، وحولتها إلى أرضية يمكن من خلالها للكيان الإسرائيلي أن يحقق مشروع داوود إذا صح التعبير. إذن لا، هو مشروع نجاح أمريكي، وهو يريد أن ينجح أيضا في لبنان من خلال تفتيت لبنان، تقسيم لبنان، وإدخال لبنان في أتون حرب أهلية لا تخدم إلا الكيان الإسرائيلي. وبالتالي نحن يعني يجب أن لا نقول أن ما يحصل في سوريا هو فشل أمريكي، لا، هو نجاح أمريكي، هذا هو المخطط. المخطط تقسيمي، إما أن يعني تذعن أو تذعن المشاريع الأمريكية، وإما أن ينفجر الداخل في وجهه كما يحصل في سوريا. وبالتالي النموذج الذي يريدونه في لبنان إما أن يحاصر لبنان ويسقط لبنان ويدخل لبنان في مرحلة حرب أهلية ونزاعات داخلية وحصار وما إلى ذلك، وإما أن يذهب باتجاه المشروع الذي يريدونه أي السلام مع الكيان الإسرائيلي. وهنا يجب أن نشير أن الكيان الإسرائيلي اليوم لا يريد السلام مع الدول العربية انطلاقا من الالتزامات المتبادلة، إنما يريد السلام الذي يناسب المشروع الاستراتيجي الإسرائيلي، بمعنى سلام الاستسلام الذي يخدم المشاريع الإسرائيلية. هذا ما يريده الأمريكي. وبالتالي يفترض أن لا نقول انظروا إلى النموذج الفاشل الذي يعني يحسب على الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، إنما يفترض أن نقول انظروا إلى النموذج الفاشل الذي يحسب للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا انطلاقا مما تريده في المنطقة، أي تفتيت المنطقة وتفجير المنطقة.
نعم، على مستوى غزة كيف نقرأ التحول من القصف إلى التجويع؟ هل ما نشهده يعني أو ما تشهده غزة اليوم هو مرحلة جديدة من الحرب عبر سلاح التجويع؟ كيف تغيرت أدوات الاحتلال في تحقيق أهدافه أمام صمود المقاومة؟
نعم، منذ بداية الحرب على غزة قلنا بأنه الكيان الإسرائيلي يملك استراتيجية واضحة، وهي محاولة الضغط على المقاومة من خلال الحاضنة، بمعنى أنه يعلم أنه قادر على أن يواجه المقاومة ويغري عليها، يعني غير قادر على أن يجعل المقاومة ترفع راية السلام. وهو حتى اللحظة مقتنع ويقول عبر عن ذلك صراحة بأن المقاومة عنيدة، المقاومة صلبة، وبالتالي هو يتفنن في مواجهة البيئة. في البداية ذهب باتجاه مجازر جماعية من خلال القصف والتدمير، وجد أن هذا الواقع يجعل البيئة أكثر صعبة، فلجأ إلى أسلوب آخر، تجويع الفلسطينيين بغية إخضاعهم. اليوم الذي يحصل في قطاع غزة يندى له جبين البشرية ويندى له جبين الإنسانية، بمعنى أن الكيان الإسرائيلي يجعل الناس يموتون جوعا على مرمى، على مرأة العالم كله، على الدول العربية. والدول العربية حتى اللحظة يعني لم تتحرك، يعني المخيف في هذا الأمر أنه البارحة على سبيل المثال الحكومة الأردنية وجهت للكيان الإسرائيلي رسالة أنه نحن سنرسل مساعدات، عليكم أن لا تعرقلوا وصول المساعدات حتى لا ينفجر الشارع، بمعنى أنهم يريدون إرسال المساعدات ليس لأنهم مقتنعون بأن ما يجري هو جريمة إبادة بشرية، ولكن لأنه إذا لم ينجح فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى زعزعة النظام. وبدأوا الآن بالتهديد، يعني اليوم الذي يحصل هو استراتيجية ينفذها الكيان الإسرائيلي، وحتى اللحظة يمكن أن نقول أن العالم يوافق عليها شرط أن لا تؤثر عليه. الذي يحصل هو استراتيجية يسعى من خلال الكيان الإسرائيلي إلى جعل السكان يصرخون ويكفرون بالمقاومة فقط لغير، وهذا هو الأسلوب المستخدم منذ البداية.
نعم، هل المجاعة يعني في غزة نتيجة عجز إنساني أم قرار سياسي دكتور؟ ما الذي يمنع العالم من التحرك الفوري لكسر الحصار؟ هل أصبح استخدام الجوع يعني أداة مشروعة في الصراع السياسي والعسكري؟
أنا أعتقد أنه ما يحصل ليس نتيجة عجز. بنيامين نتنياهو ليس صاحب قوة مطلقة، يعني اليوم الذي يحصل في غزة هو ليس فقط نتيجة سلوك نتنياهو، إنما نتيجة السلوك المصري المنبطح، نتيجة السلوك الأردني المنبطح، نتيجة السلوك العربي المتواطئ والمتخاذل، نتيجة السكوت العالمي الذي يعني يمكن أن نقول أنه متواطئ مع الكيان الإسرائيلي. وأنا هنا أريد أن أشير إلى نقطة، هذه المجاعة وهذه المجازر التي ترتكب في قطاع غزة لو كانت ترتكب في مكان آخر، حيث أن الذي ينفذها على سبيل المثال نظام لا ترضى عليه الولايات المتحدة والغرب، ماذا كان سيفعل العالم؟ أنا أعتقد أن كل الذي يحدث هو نتيجة تواطؤ وخضوع الأنظمة العربية للكيان الإسرائيلي وللولايات المتحدة الأمريكية، وإلا الذي يمنع مصر على سبيل المثال من أن تدخل المساعدات؟ يعني مقبول أن نقول أن مصر 1 مليون نسمة الجيش المصري والمشروع العربي الذي يمكن أن أقول أنه يعني في يوم من الأيام كانت مصر قائدته هو يعني يخضع للكيان الإسرائيلي ويمنع دخول المساعدات وهو يعلم أن الناس تموت جوع؟ لا، هو تواطؤ، هو تخاذل، هو يعني نوع من المشاركة في الجريمة. وأنا هنا أريد أن أقول أو أن أستند إلى كلام الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس أبو عبيدة: كلكم أيها الحكام العرب وأيها القادة كلكم أخصامنا يوم القيامة. في هذا الكلام دلال على أن حركة حماس ترى اليوم أنه المسؤول عن ما يحدث ليس فقط الكيان الإسرائيلي، إنما بالدرجة الأولى مع الكيان الإسرائيلي الدول العربية التي باعت القضية وتواطأت على القضية.
في إشارة إلى هذه البلدان العربية، يعني كيف يترك أهل غزة يموتون جوعا بينما تجمع التريليونات لدعم حملات انتخابية في أمريكا؟ ما الذي يكشفه هذا التناقض عن بنية النظام العالمي دكتور؟
لا أنا سأتحدث عن ما هو يعني أسهل من ذلك. كان هناك أحداث في السويداء، تم تصوير هذه الأحداث على أنها استهداف للعشائر العربية للبدو في السويداء.
نعم.
فقامت قيامة العشائر العربية في كل البلدان العربية، حتى في السعودية. يعني المخيف المضحك المبكي أنه السعودية سمحت للعشائر العربية بأن تتحرك، ويا غيرة الدين وبدأوا بجمع السلاح وما إلى ذلك. طب يا أخي اعتبروا إنه من يقتل في غزة هم الدروز، تحركوا باتجاه غزة. الواقع العربي واقع مشبوه، أنظمة مشبوهة تدير شعوبها بالطريقة التي تناسبها. يعني الشعوب العشائر في الأردن على سبيل المثال تحركت وأعلنت حالة طوارئ وهددت بأنها ستتدخل في سوريا إذا لم يتم وقف المذابح بحق العشائر. العلم أنه لم يكن هناك مذابح بحق العشائر، بل على العكس كانت دروز الذين يذبحون. نفس هذه العشائر سكتت طيلة سنتين وإخواننا في غزة يقتلون. نفس هذه العشائر كانت موجودة حين كان النظام الأردني يحاول أن يسقط الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية المتجهة باتجاه الكيان الإسرائيلي. نعم. أنا أعتقد أن الأمر هو عبارة عن شعوب مهزلة، عن شعوب باتت اليوم تقيس قرامتها بما يريده حكامها، وباتت ترى أنه يعني بنيامين نتنياهو أو حتى يعني دونالد ترامب يمثل إذا فينا نقول النخوة العربية، وأنه هو الذي يقرر. وبالتالي ما يمكن أن نقوله اليوم أنه اليوم الأمة العربية يعني سقطت إذا فينا نقول في امتحان، والأمر لا يتعلق اليوم بعلاقة مع الولايات المتحدة فقط، إنما بعلاقة مع الكيان الإسرائيلي، وهذا هو المخيف وهذا هو المخزي.
نعم. هل ما يحدث في غزة دكتور من جوع وما يحدث في العالم من إنفاق عبثي هو مؤشر على تفكك القيم الإنسانية، أم أن هناك فرصة لإعادة الاعتبار لفعل التضامن الشعبي كقوة تغيير حقيقية؟
أنا لا أعتقد أنه للتضامن الشعبي قيمة. طوال سنتين لم يكن هناك أي تأثير للمظاهرات، لم يكن هناك أي تأثير لحركة الشعوب على مسار العدوان على غزة. أنا أعتقد أنه ما يحصل في قطاع غزة هو شهادة وفاة لمعايير الإنسانية ولمعايير الكرامة الإنسانية، وأن ما يحصل في غزة هو أن الإنسانية كلها تذبح يعني أو تسقط على مذبح غزة، والطفل يموت في غزة إن كان بنيران الكيان الإسرائيلي أو مجاعة أو جوعا وعطشا، هو بمثابة شاهد على أنه هذه الإنسانية تدار وفق منطق المصلحة والقوة، وفق منطق الخضوع إذا فينا نقول للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم البشرية تعيش في مرحلة هي في مرحلة حضيض إذا فينا نقول، على مستوى يعني في مستوى كرامة متدني جدا، ونحن اليوم نعيش في الحضيض على مستوى معايير الإنسانية وعلى مستوى معايير التمسك بقيم البشرية بالحق الطبيعي والحق الإلهي المصون والمحفوظ إذا فينا نقول للبشر وللأطفال والنساء.
نعم، كل الشكر والتحية لكم الأستاذ دكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم سيد الفاضل.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. شاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار. سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا.
الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا افرحوا قد جاء وعد الأنبياء
حيكم من جديد مستمعينا الكرام، أنتم برفقتنا وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر تيلي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نواصل في غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نعم، مجرد عرض بعض الأرقام في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية نجوكم بحجم الكارثة التي تجري في القطاع. أولا، 18 مواطنا فلسطينيا توفوا نتيجة الجوع بشكل مباشر خلال 24 ساعة. هناك 142 مواطنا فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، 102 منهم وهم في طريقهم للحصول على الطعام قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي شمال غرب مدينة غزة وجنوب القطاع، حيث استشهد 13 مواطنا فلسطينيا. أما في يوميات الحرب المستمرة فجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القصف بلا توقف. صباح هذا اليوم جدد إطلاق النار على المواطنين الذين ينتظرون المساعدات جنوب مدينة غزة في محور نتسارين. 13 مواطنا على الأقل كانوا أيضا جائعين ينتظرون الطعام، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي لترتفع الأعداد بشكل كبير من حين لآخر. في حين تواصلت الغارات الإسرائيلية على أنحاء مختلفة من غزة، سواء ما جرى في شارع النصر شهيد وعدد من الجرحى، أو قرب منتزه البلدية على بعد أمتار منا عدد من الإصابات، أو سواء ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 8 من أفراد عائلة فياض قائد كتيبة بلدة بيت حنون شمال القطاع، وكأنه ينتقم للأسرة بقتل الزوجة والأولاد والأطفال. معظم مناطق مدينة غزة أحيائها الشرقية والجنوبية تعرضت أيضا لعمليات تدمير منازل، في حين وصل القصف إلى جباليا البلد التي استشهد فيها 2 من المواطنين الفلسطينيين وأيضا تعرضت لدمار كبير. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتنفيذ عملية برية جنوب دير البلح، أخلى عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين، دمر حوالي 10 منازل وطلب من الناس النزوح. حسب الخريطة التي ترسم والتي نفهمها من الواقع الجغرافي أنه يريد فصل المنطقة الوسطى عن جنوب القطاع، وبالتالي يمكن أن يكون هناك مخطط أكبر لفصل مدينة غزة عن المنطقة الوسطى وتقسيم قطاع غزة إلى 3 مناطق. خلال عمليات القصف الوسطى استشهد 2 من المواطنين في دير البلح ودمرت 10 منازل. في خان يونس خيام النازحين كانت أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، 5 مواطنين من عائلة الرقب قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف خيمة الرجل وزوجته و2 من أبنائه و1 الأقارب، بالإضافة إلى 4 شهداء شرق خان يونس. نتحدث عن أيام دامية يرافقها الجوع في قطاع.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. نبقى في غزة مستمعين الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 59,029 شهيدا، والإصابات إلى 142 و135 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 8,066 شهيد و 28,939 مصاب منذ 18 آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليوم إن 134 شهيدا و 1155 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 31 شهيدا وأكثر من 107 إصابة خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 922 شهيدا وأكثر من 5861 إصابة. وفي غزة أيضا مستمعين الكرام، يعيش القطاع في على وقع غارات عنيفة وأزمة إنسانية غير مسبوقة مع بلوغ الجوع وسوء التغذية مستويات كارثية، وسط تحذيرات أممية من مخاطر تطاول عشرات الآلاف من النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى علاج عاجل. ويأتي ذلك فيما لا تزال كميات المساعدات الإنسانية شحيحة بسبب الحصار المشدد وحرب الإبادة المستمرة. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
لم يعد الجوع في غزة إحساسا بل حالة طوارئ، حيث ينقل المئات إلى المستشفيات يوميا شهداء وجرحى وفي حالة إعياء. نتيجة هذه الحالة ننقل لكم تداعيات الجوع من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
يلا على
انا رحت لاخوتي عشان اجيب كيس طحين، اختي ميتين من الجوع. انا رحت عزكيم عشان اجيب كيس طحين بس صوبت انا طلق.
رحنا جبنا كيس الطحين وانا على المقطوره فوق شمطوني الطلق، اجى في صفحه اللي جنبه وطلع فيدي.
اتفرجوا من موت كل يوم على فات المس على فات الشباب راحت، هذول مش بيساعدونا ناكل، هذول عاملين مصيادة يصيدوا شبابنا واولادنا وجزاننا الارامل. طيب انتوا بتساعدونا الارمله، مين بده يجيب لها طحين؟ الايتام مين بده يجيب لها طحين؟ الايتام من الاب والام مين بده يجيب لها طحين؟ المعاق المريض الجريح اللي في المستشفى بيعاني نفسه بصحن عدس. حرام عليكم حرام عليكم.
وعلى وقع صرخات المكلومين وأنين الجرحى، اصطفت طواقم الإسعاف في ساحة المستشفى المدمر لتطلق صرخة استغاثة إلى العالم.
إطلاق صرخة استغاثة باسم وحدة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة للعالم أجمع بسبب حرب التجويع الذي يمارسها جيش الاحتلال ضد أبناء شعبنا من خلال منع إدخال الأغذية والمساعدات الإنسانية التي أصبح يعاني منها الكثير من الأطفال وكبار السن داخل قطاع غزة.
تدوي صافرات سيارات الإسعاف تزامناً مع أصوات المجوعين والمكلومين كنداء استغاثة ورسالة تحذير. أدركوا مئات الآلاف الذين يبحثون عن الحياة فيواجهون الموت.
نعم، نشكر زملائنا الكرام في تقديم هذه الفقرة، الزميل رأفت سعيد تحديدا. وفي القدس مستمعينا مستمعاتنا، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة في إطار المحاولات المستمرة لتغيير الواقع الديني والتاريخي للمسجد المبارك. هذا وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وتلقوا شروحات تلمودية حول ما يسمى بالهيكل المزعوم قبل أن يؤدوا طقوسا وصلوات علنية في المنطقة الشرقية من الأقصى في انتهاك صريح لحرمة المسجد ومشاعر المسلمين. هذا وترافقت هذه الاقتحامات مع إجراءات قمعية مشددة طالت المصلين الفلسطينيين، حيث شددت قوات الاحتلال من قيود الدخول إلى المسجد واحتجزت بطاقات الهوية الشخصية عند بواباته في محاولة لإحكام السيطرة على المكان ومنع وصول المصلين المقدسيين إليه. وفي المقابل تتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتعزيز الوجود الفلسطيني فيه بوجه التصعيد الخطير من قبل المستوطنين المدعومين من المؤسسة الأمنية الصهيونية. ومن القدس المحتلة إلى الضفة الغربية أيضا مستمعينا مستمعاتنا، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين حملة دهم واعتقالات واسعة طالت أكثر من 30 مواطنا فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اعتداءات على الأهالي وتخريب في الممتلكات. في محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحام بلدات تفوح وإذنة ويطة وسعير وسط مواجهات عنيفة، كما طالت الاعتقالات عددا من الشبان في محافظات جنين وبيت لحم ورام الله ونابلس وقلقيلية وسلفيد، حيث تعرضت منازل مواطنين لعمليات دهم وتفتيش وتخريب ممنهجة. هذا وافاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 مواطنين بينهم مسنان جراء اعتداء جنود الاحتلال على المواطنين في ضاحية ذنابة بمدينة طول كرم. وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سياسة التصعيد الممنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية في ظل صمت دولي وتواطؤ من القوى الغربية الداعمة للكيان الصهيوني. عن آخر التطورات في الضفة الغربية وأصداء الوضع في قطاع غزة على مستوى الضفة، وافانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
بالضفة الغربية الوضع حتى ملتهب من قبل 7 أكتوبر طوفان الأقصى، الآن الأمور وصلت إلى ذروتها في الضفة الغربية من حيث اعتداءات المستوطنين وقوات العدو، وأيضا من حيث المجزرة الاقتصادية التي يرتكبها العدو بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية. هذا ما دعا، وعندما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه في قطاع غزة هنالك مسيرات وهنالك مظاهرات وفعاليات كثيرة في الضفة الغربية تنطلق مساء وعلى مدار اليوم في أكثر من منطقة. تداعت كل مؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية، وتقرر أن يكون العمل على صعيد يعني محلي وصعيد عربي وصعيد دولي بإعلان 3 من آب القادم هو يوم وطنيا وعالميا لرفض الإبادة الجماعية والاستيطان مخططات التهجير ولنصرة غزة والأسرى. على هذا تعمل الضفة الغربية. كذلك كانت هنالك على الصعيد الرسمي من الرئيس محمود عباس استنادا إلى تجريم نتنياهو واستنادا إلى قرار محكمة العدل العليا بأن العدو يرتكب حرب إبادة جماعية، رسائل لكل قادة العالم دعاهم فيها من أجل تنفيذ هذه القرارات ومن أجل وقف المجزرة ووقف التجويع في الضفة في قطاع غزة. هذا التجويع طبعا إذا نظرنا إليه نفس الصور الذي بكى عليها عشرات السنوات العالم بحجة أنها كانت ليهود بألمانيا ماتوا داخل المعتقلات، لكن الآن الموت هو ليس لا يصل عبر صور وإنما يصل عبر بث حي ومباشر من قطاع غزة، صور أكثر قسوة مما تغنى بها الغرب عن المجازر التي ارتكب بها هتلر. لذلك نرى مع الأسف أن كل أغلب دول العالم حتى في أمريكا ماغا وهم أتباع وهو القاعدة الجمهورية لترامب بدأوا يتحركون ضد المجاعة، ولكن نرى على الصعيد الرسمي وحتى على الصعيد الشعبي العربي هنالك صمت، بالعكس هنالك من يستطيع أن يفعل ولم يفعل لوقف هذه الإبادة أو حرب التجويع والجوع الذي يعيشها أهل قطاع غزة وأطفال قطاع غزة الذين يموتون على البث المباشر. وكذلك على العكس من ذلك هنالك بعض الأطراف العربية يتضح لكل العيال ولكل الناس بأنها تمنع أمور كثيرة ممكن أن تحصل وتخفف عن أهالي قطاع غزة على بعد فقط عدة كيلومترات توجد الشاحنات وتوجد المواد الغذائية والطبية والوقود، ولكن لا يصل إلى قطاع غزة الوقود. الآن أصبحت المستشفيات في قطاع غزة مهددة بالتوقف الكامل، وهذا ليس فقط سيعرض حياة يعني المرضى أو المصابين للخطر، إنما حتى أصحاب الأمراض المزمنة وهم كثر وخاصة بعد الحرب هؤلاء آلاف أو حتى عشرات الآلاف مهددة حياتهم بالخطر اليومي في قطاع غزة. الآن الضفة الغربية كل الفعاليات تتجه بدمج الصراع أو النضال ضد المجزرة والتجويع في قطاع غزة مع الصراع مع المستوطنين وقوات العدو على الأرض، حيث أن المستوطنون باتوا يشكلون باعتداءاتهم اليومية المرتفعة بشكل ملحوظ خطرا حقيقيا على الوجود الفلسطيني بالضفة الغربية. هنالك عملية تقطيع وعملية عزل لكل التجمعات الفلسطينية في المدن والمخيمات عن بعضها البعض. المستوطنون يسرحون ويمرحون بالسلاح ويعتدون على المواطنين من الخليل جنوبا وحتى منطقة جنين شمالا بدعم طبعا من قوات العدو. باتت كل الضفة الغربية الآن تحت سيطرة المستوطنين. المزارعين لا يستطيعون الوصول إلى مزارعهم وحقولهم، بل أكثر من ذلك للمرة الثالثة على التوالي مستوطنون الصهاينة بحماية قوات العدو دمروا مضخات المياه التي تسمى يعني مضخات عين ثانية قرب رام الله، والتي تزود 34 مدينة وقرية ومخيم بالمياه. للمرة الثالثة قاموا بتخريبها.
نشكر الزميل باسم صلاحي على هذا التقرير، وهذه هي الصورة الصوتية طبعا من الضفة الغربية. أنتم معنا وتستمعون إلى فلسطين اليوم مستمعين الأكارم. إلى العراق بمناسبة الذكرى السنوية لشهادة قائد كتائب القسام محمد الضيف، عقد مركز العصر للدراسات واستطلاع الرأي العام ندوة علمية بعنوان القضية الحسينية والمقاومة الفلسطينية، قراءة في فكر الشهيد محمد الضيف. إلى الزميلة ولاء فياض والتقرير التالي.
تخليدا لمواقفهما البطولية ومقاومة قوات الاحتلال الصهيونية التي تجرعت ضرباته في الميدان، وبمناسبة الذكرى السنوية لشهادة قائد كتائب القسام محمد الضيف، عقد مركز العصر للدراسات واستطلاع الرأي العام ندوة علمية بعنوان القضية الحسينية والمقاومة الفلسطينية، قراءة في فكر الشهيد القائد محمد الضيف.
مركز العصر للدراسات واستطلاع الرأي العام لإحياء ذكرى رحيل الشهيد القائد محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام في فلسطين، المقاومة الإسلامية في فلسطين، واستذكرنا في هذه الأيام العاشورائية ثورة الإمام الحسين، انتصار الدم على السيف، تضحيات رجالات المقاومة الفلسطينية الأبطال.
فلسطين المحتلة والتي اليوم باتت أبية على العصاة الصهاينة في ثورة 2008، ثورة الفرقان 2012، العصف المأكول 2014 السجيل، وآخرها ثورة طوفان الأقصى التي باتت على عدة مراحل أثلجت قلوب كل عربي، كل إسلامي، كل إنسان حر.
الندوة العلمية حول شخصية الشهيد القائد محمد الضيف تخللها مداخلات مختلفة للحاضرين من كتاب وباحثين ومتخصصين بالشؤون السياسية والأمنية، فضلا عن مداخلة يمنية والتي ركزت على عملية طوفان الأقصى وأثرها على إضعاف وإنهاك العدو الإسرائيلي.
المنهج الحسيني بحد ذاته أيقونة للأمة وذاكرة تدق في عالم النسيان، أن سيروا في ذلك الطريق ولا خشية عليكم إما نصرا أو شهادة، وكلاهما خير من الله تبارك وتعالى.
استنهال مبادئ المقاومة وتضحياتها بأبرز قادة الميدان ومنهم الشهيد محمد الضيف للثبات والتصدي والدفاع عن القضية الفلسطينية، أعطى وبحسب الحاضرين انطباعا بأن خط المقاومة ومسيرة الشهادة واحد ولن يفترقا حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية من براثين المحتل الصهيوني.
نشكر الزميلة ولاء فياض على تقريرها. وإلى لبنان مستمعينا الكرام، حيث وصل الموفد الأمريكي توم براك إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتسلم رد جديد بخصوص قرار وقف اطلاق النار، ومصادر محلية تقول إن رد براك على الرد اللبناني أسوأ من الورقة الأمريكية نفسها، والموقف اللبناني لم يتغير. إلى الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
مجددا الموفد الأمريكي توماس براك في بيروت، هذه المرة ليتسلم الرد اللبناني على رده على الرد اللبناني الأول على الورقة الأمريكية دوامة. والخلاصة من دون لف ودوران هي واحدة: راوح مكانك. الإدارة الأمريكية غايتها الاطمئنان على أمن إسرائيل مهما كان الثمن، لبنان غايته الأمن والأمان وإبعاد إسرائيل منه وعنه، وهنا بحسب مصادر مطلعة، رد براك على الرد اللبناني على الورقة الأمريكية كان أسوأ من الورقة نفسها. ملاحظاته بعيدة عما كان بحثه وعكسه على الملأ بعد لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة خلال زيارته السابقة لبيروت. وعلى الرغم من سوء ملاحظات براك على الرد اللبناني، ناقشها المعنيون في لبنان، والنتيجة وفق المصادر إصرار على موقف لبنان لناحية التأكيد على أن هناك اتفاقا لوقف إطلاق النار وإسرائيل لم تلتزم به، ولا يمكن البداية إلا من هذه النقطة، أن يلتزم العدو بالاتفاق ويوقف الخروقات له وينسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وعندها تكون الخطوة اللبنانية، سواء بحوار لمناقشة استراتيجية دفاع وطني أو أمن وطني أو أيا كان الاسم. المصادر لفتت إلى أن براك في بيروت هذه المرة، ولكن ليس كسابقاتها، فمنطقه أصبح أكثر وضوحا ومن دون تجميل، وإن أعطى من طرف اللسان حلاوة فلا أحد سينغر بها. فالتناقض بين ما قاله في بيروت وما قاله في الخارج، والتناقض بين ما قاله في بيروت وما كتبه من ملاحظات على الرد اللبناني، عوامل ستجعل الحذر اللبناني تجاه ما ينطق به الموفد الأمريكي موحدا على الأقل عند المعنيين. إنه توماس براك نفسه، وسوريا قريبة وشاهدة على أقواله وأفعاله.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام. فلسطين اليوم قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر والتحية لكرم المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن غزة تشهد منذ سنتين عملية إبادة جماعية لم يشهدها التاريخ. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال يشن عدوانا على اليمن ويستهدف مناطق بالساحل الغربي بما فيها الحديدة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نشر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إحصائية جديدة بأعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من المجوعين الذين قتلهم الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ 7